صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس. وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الذي نذكر فيه الآيات أو شيء من الآيات والأحاديث الواردة في الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لعل في هذه الكلمات التي سنقولها بإذن الله عز وجل أن يكون فيها التخفيف عن كل مبتلى ومهموم ومكروب ومحزون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهو يعلم عن أحوالهم، وشرع الله عز وجل حكمة ورحمة. يعني الآيات التي تمر علينا في القرآن الكريم وفيها أوامر الله عز وجل لنا وتوجيه الله سبحانه وتعالى لنا، علينا أن نقف عند هذه الآيات ونربطها مع سعة رحمة الله عز وجل وعظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى. عند ذلك حقا وصدقا سيقول الإنسان: ربنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الشرع العظيم نزل من ربنا العظيم سبحانه وتعالى، فيه الرحمة وفيه البركة وفيه الخير. عندما نتكلم عن قول الله عز وجل إن الله يحب المتقين، علينا أن نتوقف عند آيات المحبة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الواردة في محبة الله عز وجل لأقوام وأشخاص يفعلون الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. يعني ما تكون قراية القرآن عنا بارك الله فيكم قراية من دون تدبر ولا تأمل ولا تفكر في معاني هذا الكلام العظيم. نوقف عند آيات القرآن ونتفكر فيها ونتدبر فيها، نشوف هؤلاء الذين ذكر الله أنه يحبهم، لماذا جاءت لهم هذه الفضائل، ولماذا أشاد الله عز وجل بهم وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، ونحرص أيضا أن نكون مثلهم وأن نمشي على خطاهم كي يحبنا الله عز وجل. وإذا أحبك الله فزت وفزت بالخير العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل جاء الأمر بها على ألسنة الأنبياء والرسل. نوح عليه السلام يقول لقومه: فاتقوا الله وأطيعون. وكذلك هود وصالح ولوط كما في سورة الشعراء. يعني هذه المسألة مهمة جدا، لدرجة أن الأنبياء والرسل أمروا أقوامهم بها، طبعا بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وصية الله عز وجل للأولين والآخرين: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يعني هذه الوصية كانت للأمم وكانت للأقوام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا وصية لنا معاشر أهل الإسلام أن نكون حريصين على تقوى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نحقق تقوى الله عز وجل. الله يقول لنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب شو النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يمكن الآن يسمعنا بعض الإخوة وأيضا بعض الأخوات يقولون: ما هي فوائد تقوى الله عز وجل؟ يعني ما هي النتيجة والثمرة اللي بحصلها لو أنا اتقيت الله عز وجل في حياتي؟ أولا بارك الله فيكم، محبة الله عز وجل لك. مرت علينا هذه الآية: إن الله يحب المتقين. لو أن الإنسان بارك الله فيكم أخبر إن فلان الفلاني الرجل الوجيه المعروف من أهل الدنيا يحب فلان الفلاني، الإنسان سيفرح بهذا الأمر ويراه أن هذه المسألة شيء عظيم جدا تحقق له، إن فلان الفلاني يشيد بي ويحبني من بين سائر الناس، هذا أمر طيب وعظيم. فكيف إذا كان المحب هو رب العالمين جل جلاله وملك الملوك سبحانه وتعالى، إذا اتقيت الله عز وجل فزت بخير عظيم جدا لا يكاد يخطر ببال الإنسان. ما هو هذا الخير؟ أن يحبك الله عز وجل. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى جمعت الخير من أطرافه. ثم أيضا يقول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. المتقي يفلح بإذن الله عز وجل ويحصل الفلاح والفوز والظفر. أحيانا في بعض الأمور وفي بعض المسائل يقول لك الإنسان: أنا عندي طريقين، الطريق الأول إني أتقي رب العالمين، وهذا الطريق قد يكون صعب وطريق متعب جدا، وعندي طريق ثاني إني أتحايل على بعض الأمور وأخالف تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا اتقيت الله عز وجل أبشر بالخير والفلاح والتوفيق والتسديد من ربنا سبحانه وتعالى، لأن الذي وعدنا بأن المتقي يكون من المفلحين هو الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقينا الله أفلحنا فلاحا عظيما بإذن ربنا عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، الذي يتقي الله عز وجل يفوز بأن يكون الله عز وجل معه معينا ونصيرا ومؤيدا. يقول الله عز وجل: واعلموا أن الله مع المتقين. أحيانا بعض الناس يقول لك: كل الناس تخلوا عني، ما تم عندي أحد. اتذكر أن من كان الله عز وجل معه ما فقد أحدا أبدا، بل الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. وإذا أعرض الله عز وجل عن عبده وكانت الدنيا كلها دائرة مع هذا الإنسان فإنه لن يوفق، لأن الله وكله إلى نفسه وأعرض عن هذا الإنسان المعرض عن رب العالمين. ثم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يكون لهم الجنة بإذن الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون. ويقول الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون. ويقول ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر. لذلك لابد أن نحرص على تقوى الله عز وجل، وأن نجعل تقوى الله عز وجل شيء رئيس في حياتنا. نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، نتقي الله عز وجل في الناس من حولنا، نتقي الله عز وجل حتى في تفكيرنا وفي ظنوننا، لأن هذه المسائل من دقائق التقوى وربما غفل عنها بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الصحابة رغم عبادتهم وطاعتهم وقربتهم العظيمة إلى الله عز وجل بتقوى الله عز وجل في أول خطبة الجمعة، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويذكرهم أيضا بالآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ويذكرهم أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الآية. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي هذا الموضوع أهمية كبيرة. قد يقول الآن بعض الأشخاص: ما العلاقة بين التقوى والسعادة والبعد عن الهموم والغموم والأحزان؟ لهذا الأمر أعظم العلاقة بارك الله فيكم. انذكر بتقوى الله عز وجل لكل مبتلى ومحزون ومكروب حتى ما يفكر بطريقة سلبية، لأن بعض الناس إذا اجتمعت عليه الهموم والأحزان الشيطان حريص على أن يبعد عن الصراط المستقيم، ويبدأ يفكر هذا الإنسان بطريقة سلبية جدا. يمكن بعض الناس يؤذي نفسه، ويمكن بعض الناس يؤذي من حوله، لأنه استرسل مع تفكير يخالف تقوى الله عز وجل، ويطرح حلول تخالف دين الله عز وجل جملة وتفصيلة. يعني بعض الناس يوم تزدحم عليه الهموم والغموم والأحزان يبدأ الشيطان يلعب في راسه كي يزين له معصية الله عز وجل. فتشوف بعض الناس قد يتجه إلى أشياء محظورة وأشياء ممنوعة، يقولك حتى أنسى هذه الغموم وهذه الضغوط وهذه الأحزان. وين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. هذه الحياة أحبتي الكرام فيها منغصات كثيرة جدا، لكن علينا أن نتعامل مع المكدرات والهموم والأحزان بتقوى الله عز وجل، ولا نعصي الله سبحانه وتعالى. ما في شيء يستحق في هذه الدنيا إني أضيع آخرتي وأعصي ربي سبحانه وتعالى من أجل هذا الشيء الدنيوي الزائل الفاني. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم فوائد تقوى الله عز وجل لكل مبتلى ومهموم ومحزون تصحيح التفكير، لأن بعض الناس حقا وصدقا يبدأ يدخل في دوامة من التفكير الخطأ والمغلوط، ويتجه إلى اتجاهات بعيدة جدا عن هدي الإسلام، وهو بهذا التفكير المغلوط يتعب نفسه ويؤذي نفسه ويؤذي من حوله إيذاء ما يعلم به إلا ربنا عز وجل. يذكر لي أحد الأشخاص وقد وقعت عليه مصيبة عظيمة، أن هواجس السوء تسلطت عليه لدرجة أنه خاف على دينه وتقواه وإيمانه والعياذ بالله. طيب ليش وقع هذا الأمر؟ لأن هذا الإنسان استرسل مع هذه الهواجس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذه من أعظم فوائد تقوى الله عز وجل، أن نكون نحن بارك الله فيكم حريصين على التفكير الصحيح والتفكير السليم وعلاج المشكلة بطرق لا تغضب الله عز وجل. أما أن الإنسان يبتلى بمشكلة أو مصيبة فتصبح المصيبة عبارة عن مصائب أكبر وأعظم، هذا الأمر ليس من الحكمة وليس من الرأي السديد، بل هذه المسائل بارك الله فيكم تجعل الإنسان يتورط أكثر وأكثر، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يقول لك بكل صراحة إذا اشتدت عليه الأمور بأنه يفكر أحيانا بالانتحار والعياذ بالله، نقول له يا فلان وأين تقوى الله عز وجل؟ هل من تقوى الله أنك تقنط من رحمة الله؟ هل من تقوى الله عز وجل أنك تيأس من رحمة الله عز وجل ومن الفرج الذي يأتي من الله عز وجل؟ هذا الأمر ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا حقا وصدقا أن نتقي رب العالمين ونفكر بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة وبطريقة سوية. وهذا الأمر بارك الله فيكم يحتاج أيضا منا إلى تؤدة وعدم استعجال. بعض الناس يدور عن الحلول السريعة بأي طريقة، يبغي يعالج هذه المشكلة، وربما تولدت عنده مشكلة أعظم ضرة في الدين والدنيا شعر أو لم يشعر. استأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
رمضان في البلاد.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة واحدة القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل بارك الله فيكم نتكلم عن هذه الآية العظيمة، إن الله يحب المتقين، وبينا أثر تقوى الله عز وجل في علاج الهموم والأحزان وفي علاج المشاكل التي تمر على الإنسان. ثم أيضا بارك الله فيكم من الآثار العظيمة لتقوى الله عز وجل في حياة الإنسان أن المتقي لله سبحانه وتعالى قد يحسن إلى الناس إحسانا عظيما، لأنه ما يريد منهم شيء، يريد الأجر والثواب والجزاء من ربنا سبحانه وتعالى، لكن يتفاجأ بارك الله فيكم أن الناس إذا أحسن إليهم حتى كلمة شكرا ما يقولوا له، ويمكن بارك الله فيكم ينسبون الفضل للآخرين، ويمكن بعد هذا الإحسان أن يؤذوه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فماذا يفعل الإنسان؟ هون عليك ولا تشيل هذا الهم الكبير، ولا تشعر بشعور الخذلان وشعور أن عملك اللي سويته ما منه أي فائدة وما فيه أي أجر. لماذا؟ لأنك تتقي الله عز وجل. هب أن الناس كلهم جحدوا جهودك وفضلك وإحسانك، بل تكلموا عليك وآذوك رغم أنك أنت المحسن إليهم. اترك هؤلاء الناس جميعا وتذكر قول الله عز وجل إن الله يحب المتقين. لذلك صاحب التقوى يفعل العمل لوجه الله عز وجل ما يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ذكروه أو ما ذكروه، شكروه أو ما شكروه، إنما يريد الأجر من الله عز وجل، فإن الله عليم بكل شيء شاكر شكور سبحانه وتعالى. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأمر موجود عند بعض أصحاب النفوس الضعيفة، يحسن لهم الإنسان بدل ما يقولوا له شكرا جزاك الله خير، يتكلمون على هذا الإنسان بالسوء ويؤذونه الإيذاء العظيم. وين تقوى الله عز وجل؟ لكن لو افترضنا أنه قد مرت عليك مثل هذه المواقف فلا تضخم هذه الأمور، واعلم بأن الشيء إذا كان لله يبقى بإذن الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم أيضا من فوائد تقوى الله عز وجل أن الإنسان قد يشعر أن هناك عدد كبير جدا من معارفه ومن أصدقائه، ويمكن من أرحامه، ويمكن من إخوانه وخواته، هجروه عندما وقعت عليه هذه المصيبة، وتركوه في وقت هو بأمس الحاجة فيه إلى أي مساعدة. هذا الأمر موجود؟ نعم، هذه الدنيا فيها عجائب وغرائب. أحيانا تشوف بعض الناس كانوا يجتمعون في أوقات الرخاء في المجلس الفلاني، ورايحين مع بعض ورادين مع بعض، واحد منهم يبتلى، تقول في أحد من أهل المجلس يرفع السماعة ويسأل فلان الفلاني كيف صحتك، عسى ما شر، من مدة ما شفناك. هذا الأمر وللأسف الشديد موجود، وبعض الناس عنده مثل هذا الطبع الرديء، نسأل الله العفو والعافية. لكن كيف نتعامل مع موقف مثل هذا؟ لأن بعض الناس بارك الله فيكم قد تأتيه صدمة نفسية عنيفة جدا وينكسر قلبه، وقد يدخل في دوامة من الأمراض ومن التفكير النفسي السلبي حول هذا الخذلان العظيم الذي تعرض له. هنا علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتذكر أن من محاسن وفوائد التقوى أن الله عز وجل مع المتقين سبحانه وتعالى، يعين أهل التقوى وينصرهم ويكتب لهم البركة والخير والتأييد والتسديد والإعانة والتوفيق. فلو تركك الناس الله عز وجل ما يترك المتقي، لذلك كن محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. من كان الله معه قل لي بربك فقد ماذا، ومن كان الله عز وجل ليس معه لأنه هو المعرض عن الله عز وجل، هذا الإنسان ما الذي سيجده بارك الله فيكم؟ لذلك احرص على إرضاء الله عز وجل وأن تكون قريبا من ربك سبحانه وتعالى. وهذه المسألة بارك الله فيكم من أعظم الأمور التي يستفيدها أهل التقوى. تجد المتقي بارك الله فيكم إذا وجد خذلانا من أقاربه وأرحامه ومعارفه ما يجلس يعاتبهم، يقول هذا تفكيرهم وهذا ضميرهم هو الذي أملى عليهم مثل هذه الأشياء، ولكن معي ربي أرجو منه الأجر والثواب، وإن وقع علي شيء فبذنبي وتقصيري. إذا فكرنا بهذه الطريقة سنرتاح من ضغوط نفسية كبيرة جدا، ويكون الإنسان في سعادة وطمأنينة بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم من فوائد تقوى الله عز وجل أنها تخفف على الإنسان تخفيفا عظيما. أحيانا تجتهد في عملك وتبذل جهد كبير جدا في وظيفتك، ثم لا تجد كلمة شكرا من مسؤولك أو من الناس من حولك، ولا تجد أي تقدير من الآخرين، فاذكر أنك تتعبد لله عز وجل بنفع الناس وإتقان العمل، وهذا من تقوى الله عز وجل. فالتقوى فعل الطاعات والبعد عن الذنوب والخطايا والمعاصي. أحيانا فعلا بعض الناس يقول لك أنا كرفت واشتغلت الليل وواصلت الليل بالنهار ولم أجد من مسؤولي أو مديري أو من زملائي في العمل حتى كلمة شكرا، فماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان هنا بارك الله فيكم يعلم أنه يتقرب لله عز وجل، ويقول كأنه يقول لا أريد منكم أيها الناس جزاء ولا شكورا، وإنما أرجو الأجر والثواب من ربنا الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. عند ذلك ستخف هذه الأحزان عن الإنسان، ويشعر براحة ويستبشر بفضل كريم وعظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، صاحب التقوى لا يتعامل مع الناس لأجل الدنيا ومصالح الدنيا فقط، وإنما يعاملهم لوجه الله عز وجل ويصبر على أذاهم. يعني صاحب التقوى عنده ميزان مهم جدا يتعامل به مع الناس، ميزان الأجر والثواب والحسنات. أما البعيد عن التقوى فربما تعامل مع الناس بميزان ومعيار الدنيا، كم أنا مستفيد منهم سأحسن إليهم، ما استفدت منهم أي شيء طيب لماذا أحسن إليهم؟ مصلحتي أولى وسعادتي أولى. يمكن هذه النظرة بارك الله فيكم نظرة غربية موجودة عند بعض الأشخاص وفي بعض العقليات، ولكن نحن أهل الإسلام بارك الله فيكم عندنا مسألة أكبر من هذا. وما هي هذه المسألة؟ طلب الأجر من الله، طلب الحسنات والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يحسن إلى آخرين وهو لا يستفيد من هذا الإحسان أي مردود دنيوي، بل ربما تعب في هذا الإحسان وبذل شيئا من ماله ووقته وشيئا من سمعته كي يحقق هذا الإحسان، ولن يرجع عليه هذا الإحسان بأي مردود أو فائدة دنيوية مذكورة تستحق أن يبذل الإنسان كل هذا التعب من أجلها. لكن بعض الناس رغم هذا الأمر يسعى في الإحسان إلى هؤلاء. يوم تقولي طيب يا فلان ليش تسوي بعمرك كذا، فلان الفلاني اتركه أنت مو مستفيد من هذا الإحسان أي شيء، فيجيبك هذا الإنسان أنا لا أريد من الناس الأجر، وإنما أريد الأجر من ربي سبحانه وتعالى، لأن الحسنة الواحدة بارك الله فيكم قد تكون أحب إلى قلب الإنسان في الآخرة من الدنيا وما فيها. لذلك هذا هو صاحب التقوى، في هذه المواقف يظهر ويبين ويتحمل ويصبر على أذية الناس لأنه يريد الأجر من الله عز وجل. أحيانا بعض الناس قد يتعامل مع والديه بالتعامل الطيب الحسن، بدل ما يجد من أبوه الإكرام والاحترام يجد من أبوه سوء التعامل، وهذا الأمر موجود. قد يقول لجدامه، وأبوه رجل كبير في العمر ما يدرك بعض الأشياء، فبعض الأولاد ذكورا وإناثا يحسنون إلى آبائهم وأمهاتهم، رغم أن بعض الآباء والأمهات هل هذا الإحسان ما يجي في عينه ويرد على أولاده الصاعين بالإساءة والسوء والكلام القبيح. فهؤلاء الأولاد لا يتمادون على أبيهم أبدا أو على أمهم أبدا، ويقولون نصبر على هذا الأذى لوجه الله عز وجل، ويقولون نحن ما نحسن لوالدينا لأجل شيء من متاع أو حطام الدنيا، وإنما نحسن لهم راغبين في الأجر وراغبين في الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس الحريصين على التقوى قد يكون أبوه قاسي جدا، ويمكن بعض الآباء يكون مطلق الأم والعيال يتشتتون، وبعد يعني سنوات طويلة جدا يوفقهم الله عز وجل ويكتم لهم النجاح والفلاح، وبعضهم ينتقل من وضع البؤس والشقاء إلى أوضاع طيبة من ناحية الدنيا، فتجد هذا الإنسان عنده تقوى لله عز وجل، يقول خطأ أبوي أو خطأ أمي عليها، أما أنا فسأتقي الله عز وجل فيهم، لأني إذا اتقيت الله عز وجل فيهم رجع لي هذا الإحسان في أولادي وفي أسرتي بإذن الله عز وجل. لو فكرنا بهذه الطريقة فإننا سنرتاح من شرور كبيرة وعظيمة جدا بإذن الله عز وجل. أيضا صاحب التقوى لا يقابل الإساءة بإساءة. لماذا أقول هذا الكلام؟ أحيانا بعض الناس يكون مقهور من فلان الفلاني ويعيش في ضيق عظيم جدا، هنا يبدأ الشيطان الرجيم في الدخول على هذا الإنسان، يذكر بالانتقام، يذكر بأن يرد الصاع عشرة وأن يحرص على رد الأذية لفلان الفلاني، يقول لك أبرد حرقة قلبي، وهذا الكلام ليس بصواب بارك الله فيكم، لأن الإنسان قد يقابل الإساءة بإساءة فيهوي بهذه الإساءة في نار جهنم والعياذ بالله. وأحيانا الإنسان ما يضبط نفسه، يعني أحيانا بعض الناس قد يساء إليهم، هذه الإساءة إساءة يسيرة، ولكن الغضب والانتقام ربما يصعب السيطرة عليهما فيتجاوز الإنسان حدود الله عز وجل، وربما عض أصابع الندم. أحيانا قد تقع بعض الجرائم الكبرى وبعض الحوادث المأساوية جدا، والسبب أن الإنسان يظن أنه سيأخذ حق بهذه الطريقة، وهذه الطريقة ليست بسديدة أبدا. فالإساءة لا تقابل بإساءة، وإن كان لك حق هذا الحق ما يؤخذ بهذه الطريقة، وإنما يؤخذ بالطرق الشرعية والقانونية الصحيحة والسليمة. لذلك صاحب التقوى لا يقابل الإساءة بإساءة، وإنما يقابل إساءة الناس بالعفو والصفح، ويقتدي في هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يعفو ويصفح ويتنازل بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهنا بارك الله فيكم الشيء بشيء يذكر، عندما نتكلم عن التسامح من أهم المهمات أن نطرح هذه المسألة، التسامح فيما بيننا بارك الله فيكم، يعني أحيانا بعض الناس ما ينتبه إن هو ما عنده تسامح مع من؟ مع أقاربه وأرحامه وجيرانه، وربما مع إخوانه وخواته، وربما مع أبيه وأمه، نسأل الله العفو والعافية. بعض أهل العلم الله عز وجل جعل له القبول في الأرض، والناس كانت تحبه حب عظيم جدا، ففي واحد مقرب إليه سأله وقال له: يا فلان، أشوف الناس تحبك وايد، في بينك وبين الله شيء؟ قال: أنا ما بيني وبين الله شيء من عمل صالح كبير أو عظيم، ولكني أحرص أني ما أنام في الليل ويوجد في قلبي غل على أحد، وإنما أعفو وأصفح وأسامح الناس. إذا فكرنا بهذه الطريقة فإننا سنرتاح من شرور وأذية نفسية كبيرة جدا بإذن الله عز وجل. أحد الأشخاص أعرفه شخصيا وقع بينه وبين رجل سوء تفاهم، فيقول: كنت أحمل في قلبي غل عظيم جدا على هذا الإنسان، تعبت نفسيا واللي حولي تعبوا وتضايقوا من هذا الأمر. يقول: في يوم الأيام هداني رب العالمين وقلت سأعفو عن هذا الإنسان لوجه الله عز وجل. يقول: تغيرت حياتي، الكل لاحظ أن نفسيتي صارت طيبة، حتى أسرتي والدي ارتاحوا راحة عظيمة جدا وكبيرة جدا. شفتوا طريقة التفكير أيها الأحبة الأفاضل؟ هذا أثر من آثار تقوى الله عز وجل، وهذا الأمر في غاية الصعوبة وفي غاية العسر أن الإنسان يمسك نفسه ولا يقابل الإساءة بإساءة. هذا الأمر يوفق إليه من وفقه الله عز وجل لفعل أعمال البر والتقوى. وإذا كان الإنسان مضيع لتقوى الله عز وجل فإنه لا يوفق لمثل هذا العمل الصعب الشاق جدا، والذي ربما يكون مكروها للنفس البشرية. لذلك أحبتي الكرام، إذا كنا على تقوى لله عز وجل حقا وصدقا فلا نقابل الإساءة بإساءة، حتى نرتاح نحن بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يسمع هذا الكلام يقول: هذا من علامات الضعف، تدعوننا بأن نكون ضعفاء. لا، ما في أحد يقول لك بأن تكون ضعيفا من الضعفاء، ولكن العفو والصفح وتطنيش بعض الأشياء وعدم التفكير بها تريح بالك بإذن الله عز وجل، وتجعلك سعيد القلب مطمئن النفس. وأما إذا كان بال الإنسان دائما قد شغل بالانتقام وكيف أرد على فلان الفلاني، فإن هذا الإنسان ربما ما عاش في سعادة وعاش في ضيق وكرب نفسي عظيم لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذه من فوائد تقوى الله عز وجل التي ينتفع بها كل مهموم ومغموم وكل مبتلى ومحزون. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون. الأولى 107.4 107.4.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن قول الله عز وجل إن الله يحب المتقين، وأثر تطبيق هذه الآية والعمل بمعنى هذه الآية على معالجة الهموم والغموم والأحزان، وأن يعيش الإنسان حياة سعيدة وحياة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. صاحب التقوى أيها الأحب الأفاضل حتى لو كان وحيد وما في أحد عنده، فإنه يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى وإرضائه وعدم فعل ما يغضب ربه عليه سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس بارك الله فيكم قد يتقي الله عز وجل في أحوال إذا كان الناس حوله، ويكون بعيد عن تقوى الله عز وجل إذا كان بعيدا عن عيون الناس وعن مراقبة الناس. لذلك هذا الأمر يبين أن هناك أثر عظيم جدا لتقوى الله عز وجل على عمل الإنسان، لأن المتقي بارك الله فيكم لو ما كان في حد حوله إنما هو يراقب الله عز وجل، فيحمى بإذن الله عز وجل من شرور كثيرة ومن آفات وأمور عظيمة جدا. فهو المتقي لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. أيضا صاحب التقوى بارك الله فيكم يتذكر أن أهل التقوى يحبهم الله عز وجل، فإذا كان في غضب شديد لم يتكلم بكلام يغضب الله عز وجل عليه، لأن بعض الناس بسبب ضعف التقوى إذا خاصم فجر، أو إذا خاصم غضب غضبا عظيما وتطاول على خصمه بسبب الغضب الشديد. وبعض الناس فعلا في لحظات الغضب تتفلت عند الأمور، ثم بعد ذلك يندم ندما عظيما. يمكن لحظة من لحظات الغضب يتكلم فيها الإنسان بكلام قبيح، تعقب هذه اللحظة حسرات وآلام تستمر مع الإنسان إلى أن يخرج من هذه الدنيا. بعض الناس والعياذ بالله في لحظات الغضب الشديد قد يتجرأ على رب العزة والعياذ بالله، أو يتجرأ على نبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، أو ربما في لحظات الغضب الشديد العنيف جدا ربما يتجرأ على والديه، وبعد ذلك يعض أصابع الندم. فحتى يعيش الإنسان في سعادة وطمأنينة قد تأتي عليك بعض المواقف تغضب فيها، فعليك أن تنظر إلى مسألة تحقيق تقوى الله عز وجل، فتمسك نفسك وتتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، وتحرص أنك حتى في لحظات الغضب ما تسوي أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى عليك، لا من ناحية الأفعال ولا من ناحية الكلام. ثم أيضا بارك الله فيكم صاحب التقوى يعيش مرتاح الضمير والبال، لأنه يحرص على إرضاء ربه ولا يحرص على أن تكون المسألة مجرد إرضاء للناس، لأن بعض الناس عنده هدف أنه يرضي الآخرين، فتجد يعيش في صراع نفسي عظيم جدا. شو الأشياء اللي بتخلي فلان الفلاني راضي عني؟ شو الأشياء اللي بتخلي المتابعين راضين عني؟ شو الأشياء اللي بستوي من خلالها مشهور ومعروف؟ فربما بدرت من الإنسان الزلات العظيمة والآفات الكبيرة جدا. ثم أيضا صاحب التقوى هادئ عند المصائب. أحيانا تشوف بعض الناس المصيبة اللي نازلة عليه يمكن تهد الجبال، نسأل الله العفو والعافية واللطف، وتشوف هذا الإنسان يضرب أروع النماذج في الصبر والإيمان والاحتساب. هذه المسألة نتيجة وأثر من آثار تقوى الله عز وجل، لأن هذا الأمر يتطلب إيمان عظيم جدا يكون في قلب الإنسان. كيف يكون هذا الإيمان وكيف يكون المؤمن على هذه الدرجة العظيمة من الثبات إذا كان متقيا لله عز وجل؟ لذلك بعض الناس بارك الله فيكم إذا كان عنده مسألة التقوى ليست من الأمور العظيمة أو من الأمور المستقرة في قلبه، إذا نزلت عليه المصائب تشوفه يتصرف بتصرفات تجعل ينسى إذا رجع إلى صوابه المصيبة الأصلية، ويقول أنا شو سويت وأنا عصيت ربي معصية عظيمة وخطيرة والعياذ بالله. بعض الناس في حال المصائب العظيمة يوصل إلى مرحلة الاحتجاج على الله عز وجل، يوم تكلم يا فلان ليش تسوي كذا، يقولك أنا مهموم ومحزون وعندي مصايب ما يعلم بها إلا ربنا عز وجل. أما صاحب التقوى تجد مرتاح الضمير، ما يلتفت لمثل هذه الأشياء، بل تجد رغم هذه المصيبة العظيمة وهذه المصيبة الكبيرة يثني على الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم جدا من أعظم أبواب الراحة والسعادة والطمأنينة. الذي يريد البشارات الطيبة إذا وقعت عليه الأمور العظيمة الكبيرة وأغلقت دون وجهه الأبواب وخلاص الأمور اصطكت ولا يوجد في نظر الإنسان بصيص أمل، هذا في نظر الإنسان وحسبته الدنيوية، ماذا يفعل هنا؟ تجد يدعو الله عز وجل ويحرص على كثرة الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى، فتأتيه اللطائف العظيمة ويأتيه الفرج الذي يمكن ما يخطر ببال الإنسان أبدا أبدا. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل بعباده المتقين وبعباده المؤمنين. صاحب التقوى هادئ عند المصائب، لا يجلس ويفعل أشياء تخالف الشرع وتخالف الدين، وإنما تجده رغم البلاء العظيم يذكر الله عز وجل. تشوف أحيانا بارك الله فيكم حتى في هذا الابتلاء العظيم ما يفضفض للناس ولا يشتكي إليهم ولا يتذمر عندهم، وأحيانا وهذا الأمر موجود تجد صاحب التقوى إذا ابتلي بمصيبة هو الذي يثبت الناس ويشجعهم على الثبات والناس يتعلمون منه الصبر والإيمان، وأن يتجاوزوا بإذن الله عز وجل بالصبر هذه المصائب العظيمة التي يتعرضون لها في هذه الحياة الدنيا. هنيئا لمن كان قدوة للآخرين في مثل هذه المجالات العظيمة والمقامات العظيمة من مقامات الإيمان. لذلك كان بعض أهل العلم يقول: تموت النفوس بأوصابها، ولم يدري عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها لغير أحبابها. يعني إذا كنت مشتكيا فعليك أن تشكو همك إلى الله عز وجل، وأما إلى الناس فاصبر الصبر الجميل. ثم أيضا بارك الله فيكم، هنا من المناسب أن نذكر قصة وقعت لعروة بن الزبير. كان من العباد، من ثقات التابعين، من أهل الصلاح والتقوى، ومن أئمة الإسلام. هذا الرجل بارك الله فيكم وقع في رجله شيء من المرض، فاحتاج الأطباء إلى أن يبتروا هذه القدم، وهذا الأمر طبعا مؤلم جدا، وهذا الأمر عسير على الإنسان. فلما وقع هذا الشيء وبتروا رجل عروة ابن الزبير، كان يقول: يا رب، لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. قال الراوي: وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة. ومن العجائب أن عروة ابتلي ببتر رجله، وابتلي بموت ابنه محمد، فماذا كان يقول؟ الحمد لله، لئن أخذت واحدا لقد أبقيت جماعة، ولئن ابتليت في عضو لقد أبقيت يا ربي لي أعضاء. فانظروا كيف كانوا يثنون على الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يبتلى بمصيبة فقد الولد، فتشوف في هذه المصيبة العظيمة الكبيرة من أهل الصبر والهدوء، والسكينة تنزل عليه بإذن الله عز وجل. هذا ما يعني إن هذا الإنسان ما عنده قلب وما عنده مشاعر وما عنده أحاسيس، ولكنه يستشعر تقوى الله عز وجل، فينزل الله عز وجل السكينة على قلبه ويربط على قلبه سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، من أعظم فوائد التقوى أن تجد الإنسان يشكر في السراء ويشكر الله عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى. هذه صفة من صفات المتقين. يمكن الآن بعض الناس يسمعنا وما عنده تلك الهموم الكبيرة، يعيش في نعم عظيمة جدا ما كان في يوم من الأيام يتوقعها وتخطر في باله. فماذا يفعل الإنسان بارك الله فيكم؟ يشكر الله عز وجل ويحمد الله سبحانه وتعالى. إذا جلست معه تسمع الحمد العظيم لربنا عز وجل وحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله يا أحبتي الكرام، أحيانا أجلس مع بعض العامة فتأمل في حسن ثنائهم على الله عز وجل، وكيف أنهم يشكرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه حمدا عظيما، لأنه الله عز وجل الذي أكرمهم بهذه النعم وأسبغ عليهم الخيرات ظاهرة وباطنة. الذي يكون على هذه الحال هذا والله أمر طيب وأمر عظيم. ويمكن بعض الناس يتصور أن الشكر يكون فقط باللسان، صاحب التقوى يشكر الله عز وجل على النعم بلسانه وقلبه وأيضا بأعمال الجوارح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر وتتورم قدماه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. يكلمونه الصحابة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما أشكر الله عز وجل بعملي، ولا أحمد الله عز وجل بعملي، والله أكرمني بالخيرات والفضائل العظيمة. لذلك يقول الله عز وجل عن آل داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا. أيضا أيها الأحبة الكرام، صاحب التقوى لا يحتقر الناس. يعني أحيانا بعض الناس يبدأ في احتقار الآخرين ويبدأ في التلفظ عليهم بألفاظ غير طيبة. يمكن بعض الناس يفعل هذا الأمر وهو لا يعاني من أي مصيبة أو كرب أو حزن من الأحزان، لكن بعض الناس يسوي مثل هذا الأمر، يوم تقول له: يا فلان، ليش ضاربت فلان الفلاني، هذا العامل الضعيف أو هذا الموظف البسيط في نظرك؟ يقولك: أنا كنت متضايق وأزعجني وكثر علي في الكلام. صاحب التقوى ما يحتقر الناس ويتعامل معهم بالحسنى، فيجد في ذلك راحة وسعادة عظيمة جدا بإذن ربنا عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، من أسباب الهموم والغموم والأحزان أن يكون الإنسان والعياذ بالله سيء اللسان، مبتلى بالكلمات السيئة والقبيحة، يعيب على الناس ويتشمت فيهم ويستهزئ بمصابهم ويستهزئ بمشاعرهم. ويمكن بارك الله فيكم بعض الناس ابتلي بالابتلاءات العظيمة لأنه كان يعيب على خلق الله والعياذ بالله. يعني من القصص التي سمعتها أن رجلا كان يخاطب أحد قرابته فيقول له: يا ابن البرصاء، أي المصابة بمرض البرص. دارت الأيام والليالي ورزقه هو ببنت ابتليت بهذا المرض. فالمقصود بارك الله فيكم أن من تقوى الله أنك ما تحيب على الناس وما تسخر منهم ولا تستهزئ بهم، بل أكرمهم وعاملهم بالحسنى وعاملهم بأخلاق الإسلام. والله هذا سبب عظيم جدا من أسباب السعادة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بإذن الله عز وجل. وأما أن يكون الإنسان والعياذ بالله ممن يستهزئ بعباد الله سبحانه وتعالى ويؤذيهم ويتعمد استفزاز الناس والتنمر عليهم، ربما بعضهم يدعو على من يسخر منه فيجيب الله عز وجل هذا الدعاء ولا يتوفق الإنسان بعد ذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، نعلم عيالنا ونعلم أنفسنا أن من تقوى الله أننا ما نسخر من الناس ولا نستهزئ بهم، وإنما نطبق هذا الحديث النبوي الشريف العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم أيضا بارك الله فيكم، صاحب التقوى ما يتكبر بعمله ويحمد الله عز وجل أن وفقه للتقوى، لأن الهداية للتقوى مو بذكاء منه ولا شطارة منه، وإنما هو محض توفيق من الله عز وجل. يعني بعض الناس مثلا يعاني من مصائب عظيمة جدا، الأمور سيئة لأبعد الحدود، فيوفقه الله عز وجل لتقواه سبحانه وتعالى ويهديه ربنا عز وجل للعمل الصالح. بدل ما يقول الإنسان الحمد لله، بعض الناس ماذا يفعل؟ يثني على نفسه ويقول: تجاوزت هذه المصيبة وهذه المحنة لأن الله عز وجل أعطاني ذكاء، هذا كله بذكائي وشطارتي وقدرتي وقوتي. أين نسبة الفضل إلى الله؟ وأين نسبة النعمة إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ ألا يقول الإنسان: يا رب الفضل كله فضلك والخير كله خيرك، لا أحصي ثناء عليك، أنت ما أنت كما أثنيت على نفسك. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. لذلك لو تجاوزت هذه الهموم والغموم والأحزان، انسب النعمة لله عز وجل وحده وقل الحمد لله وأثني على الله عز وجل. وما أطيب بارك الله فيكم أن نستقبل المصيبة بالثناء على الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا ودعنا المصيبة وذهبت عنا، أن نثني على الله عز وجل فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله عز وجل، فماذا فعل؟ في صلاته كبر، فقال في دعاء الاستفتاح: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. شوفوا أثر حمد الله عز وجل، هذا كل محض فضل من الله. هدايتك للعمل الصالح محض فضل من ربنا عز وجل، فلا تغتر بعملك، والزم دائما وأبدا حمد الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أهم المهمات أن يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله عز وجل. دخلت على مريض وشفت هذا المريض في وضع يرثى له، وشفت اللي حول المريض ربما تكلموا بألفاظ غير طيبة كدرت هذا المريض أكثر وأكثر، ويمكن هذا المريض تكلم بأشياء تضر في دينه ودنياه، لابد تنبه هنا وتذكره بالصبر وأن الله عز وجل مع المتقين. أحبتي الكرام، أحيانا والله الذي لا إله غيره يكون الإنسان في وضع وظروف عسيرة جدا وصعبة جدا، فيسمع كلمة يقولها بعض الناس دون أن يلقي لها أي بال، وتكون سبب في تخفيف شيء عظيم جدا على كاهل هذا الإنسان، وشيء عظيم جدا من الهموم كانت موجودة في قلب هذا الإنسان. فلذلك علينا أن نذكر من حولنا. أحيانا قد تزور شخص وتشوف بارك الله فيكم لضعف تقواه لله عز وجل يتلفظ بأشياء غير طيبة، ويتلفظ بأشياء غير سديدة في الدين، ويفعل أشياء غير محمودة العواقب في الدين والشرع. ذكره بالله عز وجل ولا تستحي منه، وبين له أن هذا العمل محرم، ويا فلان اتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، أحيانا يكون لجدامك مثلا يعاني من أمور عظيمة جدا وغافل عن بعض الأسباب الشرعية التي تخفف بها الهموم والغموم والأحزان عن هذا الإنسان. أحدهم يقول: سمعت كلمة وكنت أعاني من كرب عظيمة جدا، أن أحدهم كان يقول أنا سوف أقاتل بالدعاء، فيقول هذه الكلمة علقت في راسي، فكنت أجتهد اجتهادا عظيما في كثرة الدعاء والثناء على الله عز وجل. يقول في هذا الكرب فتح لي في باب الدعاء، فكنت أدعو الله عز وجل بالدعوات الطويلة العظيمة. هنيئا بارك الله فيكم لمن كان هذا حاله، ومن كان مقبل على الله عز وجل بهذه الطريقة. لذلك أحبتي الكرام، أحيانا إذا شفنا واحد يعاني من ضيق ومن كرب ومن هم ومن غم ومن حزن، نذكر بالله عز وجل والنبهة ونحاول نواسيه. ترى أيضا هذا من تقوى الله عز وجل، وباب عظيم جدا من أبواب الأجر والثواب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنا الكرب، وأن يمن علينا بفضله العظيم، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون